إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي في الله، إنك لا تستطيع أن تفهم رجلا حق الفهم إلا أن تضع نفسك مكانه، وأن تعيش واقعه، وأن تفهم عالمه، وكيف كانت الأحداث تدور من حوله. إذا أغفلت كل ذلك فلن تستطيع أن تفهم تلك الشخصية التي تريد أن تفهمها. إنك إن وضعت نفسك مكانه وفهمت واقعه وعشت عالمه، عندئذ يتحول المرء من السمع إلى الوعي، ومن النظر إلى البصر. لذلك قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق من رب وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي أن هذه القصص ليست مجرد حواديت، ليست مجرد مسائل يسمعها الإنسان فينبهر ويتعجب ويقول كيف كان هذا، ما أعظم هذا الكلام، ثم انتهى الأمر. أبدا، إن عمدة القضية في هذه ليست الحكاية، إنما الموعظة الذكرى التي تتحقق، أي أن تتذكر هذه الأحداث كلما مرت في حياتك أحداث تشبهها، تعيشها، تقلدها، تتأسى بها. لذلك أبو بكر ليس حكاية، أبو بكر مش حدوتة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مش قصة، أبو بكر ذكرى، موعظة، موقف، علم، تأسي. أبو بكر رجل يستحق أن تسير وراءه. هذه القضية التي يجب أن تؤصل أولا، مش حدوتة، مش قصة، الغرب يريد ذلك، أعداء الإسلام يريدون ذلك، يريدون أن تتحول قصص سلفنا إلى مجرد أساطير حواديت بتسمعها تحكي للعيال، وكل سنة تتحكي، كل سنة الإسراء والمعراج، ولقد أسري برسول الله من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، والسماء الأولى قابل فلان، والثانية فلان، والثالثة فلان، وبعدين ده مش دين. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا لا نريد أن نسمع عن أبي بكر، ولا حتى نريد أن نقف عند حد الإعجاب بأبي بكر، إنما نريد أن نفهم أبا بكر، نفهم، نقلده، نتأسى به، نحاول أن يكون في كل منا شيء من أبي بكر. نعم، إنه السؤال الذي يمكن للمرء أن يسأله لإخوانه الآن، يا ترى أنت يا أخي، ها؟ أنت فيك إيه من أبو بكر؟ السؤال ده جي على بالك قبل كده؟ أنت أخونا الشاب، معلش بسألك السؤال ده، أنت بتحلق زي فلان، وبتلبس زي فلان، وحاطط على الموبايل بتاعك صورة فلان، وبتاكل زي فلان، فيك إيه من أبو بكر بقى؟ سؤال، فيك إيه منه؟ هذا هو السؤال. أحبتي، إن أعداء الدين، ودي قضية يجب أن تؤصل في نفوس المسلمين، الصراع بين الشرق والغرب، لا، ليس بين الشرق والغرب، الصراع بين الإسلام وأعداء الإسلام. أعداء الإسلام يعلمون أن هذا الدين إذا قامت له القائمة قامت قيامتهم، لذلك بكل ما أوتوا من قوة يريدون أن يكتسوا النبتة أولا ثم يجرفوا الأرض ثانية من كل ما هو في وعي هذه الأمة، حتى تصير الأمة نبتة بلا جذر بلا غرس، نبتة مشوهة مشوشة، ليس لها إلا أن تتبع أعداءها. أحبتي، إن أعداء الإسلام يريدون أن يكون سلفنا أبو بكر رضي الله عنه وأمثاله مجرد صور معلقة على الحائط، عارف الصورة اللي على الحائط؟ تحبها، تنظر إليها، لكنها لا تمت إلى واقعك بصلة، ولا تمت لها أنت إلا بصلة الإعجاب والنظر، صورة وفقط. أما نحن فنريد أن يعود أبو بكر إلى واقعنا، أن يعيش أبو بكر فينا وبنا ولنا، بل أن نعيش نحن فيه. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافهم منه جيدا فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. الكلام ده بيقوله الفئة من الصحابة، يقال هذا الكلام كان يقال للصحابة نفسهم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. المد كان مكيال عند العرب يساوي مجمع كفي الرجل، يعني الرجل إذا جمع الرجل كفيه بدأ اسمه مد. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، شوف تخيل إنسان ينفق جبل من الذهب ما بلغ مد أحدهم، حتى لو أنفق ده لن يبلغ مد أحدهم أو نصيفة، حتى نصف المد، كف واحدة مما أنفقه. تخيل الكلام ده بيقال على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأبي بكر، ده أعلى وأعظم منزلة، أبو بكر في مرتبة أخرى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو وزن إيمان الأمة في كفة، لو وضع ميزان إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. والله ده مين اللي بيقول والله؟ عمر. والله لوددت لو أني شعرة في صدر أبي بكر. تصور عمر العملاق يتمنى أن يكون شعرة في صدر أبي بكر. يبقى أبو بكر ده إيه؟ إحنا مقصرين جدا في حق أنفسنا عندما لا نعرف هؤلاء ولا نقتد، نبدد أعمارنا في التوافه والسفاسف. أيها الأخ المسلم الكريم، إن موقفا واحدا تنظر إليه من أبي بكر الصديق تبصر فيه عين العظمة وعين أخلاق الرجال، تبصر فيه عين التوفيق والإحسان. أبو بكر الصديق عندما أسلم، وتكلمنا في هذه قبل، لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، والأمة في هذا الوقت كان قد إيه عدد أمة الإسلام لما عرض على أبي بكر الإسلام؟ كان قد إيه؟ قد إيه؟ ولا حاجة. ده معاه خديجة بنت خويلد، علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، وخلاص على كده. امرأة وعبد وصبي، ويعرض على أبي بكر الإسلام ومفيش أمة لسه. فيقول له الرسول: إنني قد جئت بدين جديد. لو أي إنسان في مكان أبي بكر، أبو بكر لم يقل لرسول الله: معقولة؟ انظرني يوم يومين، طب استنى شوية، طب أدرسها، طب أرد عليك بالليل، طب أفكر، طب وفلوسي وبيتي وعيلتي وتجارتي، الناس هتقول عليا إيه؟ مش كتير انت بتقول كده؟ الناس هتقول عليا ايه؟ ويمنعك عن الحق، الناس هتقول عليا ايه؟ ويوقفك مع الباطل، الناس هتقول عليا ايه؟ ما تفوق يا ابني. ويوقفك مع الباطل، الناس هتقول عليا ايه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، كل ذلك لابد، اوعى تفتكر ان الكلام ده يخطر على بالك ولا يخطر على بال أبي بكر الزكي، ولكن أبا بكر حسم القضية كلها في لحظة واحدة. أنت رسول؟ نعم، آمنت بك، انتهى الأمر. ما تعبوش أبو بكر، ما تعبش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه القضية، الذي يقول هذا الكلام اللي يجي يقول له أنا نبي، يقول له أسلمت، رجل من اثنين: إما رجل لا يفكر، وهذه بعيدة كل البعد عن أبي بكر، أو رجل يستطيع أن يصل بذكائه بل ببصيرته بل بتوفيق الله له إلى الحق في لحظة واحدة ولا يتردد. وهذه أعظم خصلة في أبي بكر، أنه كان أولا لا يتردد. أحبتي في الله، إنني عندما أذكر أبا بكر أذكر الرجل الراشد الموفق. إنني أحبتي نريد أن نفهم أبا بكر، نتأسى به، نعيش معه. إن خطة الأعداء أن يكون بينك وبين سلفك حاجز، منيع لا تستطيع أن تقترب منهم فضلا عن أن تتأسى بهم. إننا نريد أن نزيل هذا الحاجز. خطتنا أن نعرفهم، أن نفهمهم، أن يكون في كل منا شيء منهم، شيء من أبي بكر، شيء من عمر، تبثه لنفسك ثم لولدك، ومن هنا تبدأ المعركة، ومن هنا يبدأ طريق النصر أول خطوة فيه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابطوا وصابروا ورابطوا ورابطوا، إنك في رباط جهاد، شئت أم أبيت، ألقيت سلاحك أم أخذت، الله يقول ذلك. إذا التزمت بدينك فأنت في معركة، لا تضع سلاحك حتى تموت. أحبتي في الله، إلى أبي بكر لنقف أمام درس من الدروس نفهمه اليوم. تعالوا معي نقف معه في الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج التي يعرفها الجميع، حيث أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، وحدث ما حدث، وكلنا يعرف كثيرا من القصة. ولكن قبل أن أذكر موقف أبي بكر فيها، أريد أن أعرج بكلمتين سريعتين على هذه القصة. أحبتي، إن مما ألف الناس أن يحتفل بهذه الذكرى في 27 من رجب في كل عام. هذا التاريخ لم يثبت أنه وعاء لحادثة الإسراء والمعراج، مفيش دليل قاطع على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب أبدا. وهذا ليس ما يهم، والاحتفال بها في حد ذاته لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفهم كيف يحتفل بها. أنا مش فاهم، يعني في كلمة سريعة، طبعا أنا تابعت بعض الإخوة الوعاظ ليأتي ويقول لابد أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج من الأمور الدينية العظيمة ويجب أن يحتفل، والذين يقولون لا تحتفلوا بها هم المتشددون الذين لا يفهمون شيئا في الدين، الذين ونسيت أسأله، أو هو لسه يقول لي طب احتفل بها إزاي، يعمل إيه؟ هو ما قال ليش فعلا. ولدرجة أني تعمدت أن أتابع القنوات كلها في هذه الليلة بتاعت الاحتفال ده، هيحتفل إزاي؟ لقيت نفس الأشياء، المسلسل والأغنية والفيلم والفلان والإبراشي وأديب وموسى وعيسى وحسين وإسماعيل، هم أين الاحتفال؟ لقد قال الاحتفل ونسي أن يقول لي كيف أحتفل، بل كيف يحتفل هو. أحبتي في الله، ولكن سؤالا واحدا أو ثلاثة أسئلة أريد أن أسألها في هذا السياق في قضية الاحتفال، مش بس بالإسراء والمعراج، بالمولد النبوي، بغيره. أسأل سؤالا واحدا، هل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، افهم معايا السؤال الأول، خير أم شر؟ إيه رأيك يا عم الحاج، أنت شايفه خير؟ خير أكيد خير، وما بيحتفل بشر، خير عظيم. هذا الخير علمه رسول الله أم جهله؟ لو قلت جهله كفرت على طول، ما هو يجهل الخير، وما هو جاي ليه، ده نبي. ولو قلت علمه أقول لك عظيم، علمه رسول الله، بلغه لنا أم لم يبلغه؟ بلغ لنا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، لم يبلغ. أكتم رسول الله عنا الخير؟ إن قالها يكفر. هل يعلم رسول الله خيرا ويكتمه عنا؟ وهو القائل ما من خير إلا دللتكم عليه وما من شر إلا حذرتكم منه صلى الله عليه وسلم. إن قال لي علمه وبلغه قلت له أين الدليل؟ هات لي دليل واحد في سنة رسول الله. لا مش في السنة بس، الصحابة التابعين تابع التابعين غيرهم من احتفل بهذه السنة لو كان خيرا مش ما سبقونا إليه، لسبقونا إليه. لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والأماجد. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه قضية بين قوسين وعودة إلى أبي بكر. الرحلة كما تعلمون، لكن المشكلة رجل يبيت في فراشه ثم يصبح فيزعم للناس أنه كان في بيت المقدس ثم عاد وتضرب له أكباد الإبل شهرا ثم يعاد منه شهرا، رحلة محتاجة شهرين أنت عملتها في ساعتين؟ مين يصدق ده؟ ده لسه المعراج، دول الكافرين بس قضية الإسراء مش مستوعبين، المعراج لسه. فكانت المشكلة الأساسية من يصدق رسول الله، لدرجة أن في حديث رواه الطبري بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ليلة الإسراء: يا جبريل إن الناس سيكذبوني، من يصدقني؟ قال: يصدقك أبو بكر إنه الصديق. فالمسألة، السؤال اللي كان في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم: مين هيصدقني في الموضوع ده؟ موضوع ده كبير شديد وتوقيته صعب في أمة مستضعفة، كفر يحيط بها من كل جانب، مات أبو طالب، ماتت خديجة، الأمور متأزمة، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة اللي لسه ضعيفة مؤمنة مستضعفة يقول لها: أنا رحت من بيت من مكة إلى بيت المقدس وأعرج بي، وهكذا. كل ده مين هيصدق؟ السؤال، أنت لو كنت ساعتها موجود كنت هتصدق ولا أفكر؟ يا ترى المسلم اللي بينا اللي بيأخر الصلوات لو كان مع النبي كان هيصدق؟ ده سؤال. ولو هو ما كانش ينفع يبقى هناك أساسا. أصل عبد الله بن مسعود يقول إن الله اختار رسول الله واختار له أصحابه. أحبتي في الله، القضية أن الموقف جلل، فرصة للكافرين يضربوا الإسلام في مقتل. يأتي أبو جهل بسرعة، انتشر الخبر، المكفار ينتشروا به بقى في كل مكان، واخد بال سعادتك، يزيع الشر. عامل زي إيه؟ زي النهاردة نفس القضية، القنوات الإعلامية الفاسدة. فرصة يعلن هذا الشر ويأتي أبو جهل لأبي بكر: يا أبا بكر أتدري ما زعم صاحبك بالأمس؟ ويضحك. أتدري ما زعم صاحبك بالأمس؟ لقد زعم أنه صار أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد في ليلته. أو قال ذلك؟ خد بالك من كلام أبو بكر، ما قالوش معقولة قال كده، لا، هو السؤال بس، النبي قال ولا ما قالش؟ أو قال ذلك؟ قال. لا، أنت عيش الحدث، انت متخيل ابو جهل اول ما سمع كده فرح بقى، اهو هيقع، اهو بيقول لك قال كده، مش هيصدق. او قال ذلك؟ قال. لئن قاله فقد صدق. خلصت، شفت البساطه؟ إن قاله فقد صدق. شفت عقيدة راسخة تثبت بأربع كلمات كده؟ ده أبو بكر الذي لا نعرفه. أحبتي في الله، القضية هنا برضو نعود إليها مرة أخرى، من يصدق رسول الله؟ لذلك هو سمي الصديق في هذه الواقعة، سماه الله الصديق في هذه الواقعة. القضية أنك تعلم أن من الصحابة من ارتد في هذه الواقعة، بعض الناس قليل جدا لكن ارتدوا، وليس كل الصحابة كأبي بكر، ليس كلهم أبو بكر، كثير منهم ممكن يهتز إذا عرض عليه هذا الأمر يكون له فيه فكر. لكن موقف أبو بكر لابد أن تفهم أن موقف أبو بكر وثباته ثبت الكثيرين من خلفه. أبو بكر كان وتد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الدرس الأول من أبي بكر في رحلة الإسراء والمعراج أن بثباته ثبت أناس كثير. أيها الأخ المسلم الكريم، احذر أن تقع فيقع خلفك كثير قد لا تعلمهم تسأل عنهم يوم القيامة. بثباتك قد يثبت أقوام لا تعرفهم، وبسقوطك قد يسقط أقوام أنت لا تعرفهم. احذر أن تسأل يوم القيامة عمن لا تعلم ولا تعرف، يتعلقون برقابك يقولون أنت السبب، أنت الذي ضيعتنا، لو ثبتت لثبتنا، لو نصحتنا لانتصحنا، لو قلت لنا كلمة الحق لسرنا عليها. طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، وإذا حوسب لم يحاسب إلا على ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوصارهم شيء. احذر أن يكون في ميزان سيئاتك يوم القيامة سيئات أقوام لم ترهم ولم تعرفهم، إنما كنت أنت سببا في سقوطهم يوم سقطت فتحاسب عنهم يوم القيامة. لما ثبت أبو بكر ثبت معه الكثير. أحبتي، إن من أعظم الدروس التي نتعلمها من أبي بكر في موقف الإسراء والمعراج أنه الرجل الذي لا يتردد، إن كان خاله فقد صدق. خد بالك بقى، هذه سمة في أبي بكر، هو الأول الثابت الذي لا يتردد عند إسلامه، لا يتردد في الإسراء والمعراج، لا يتردد في إنفاق مالي في سبيل الله، لا يتردد عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة تزيف، لا يتردد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في حروب الردة لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه، مواقف كالجبال وهو جبل تزول الجبال من حوله ولا يزود. هذا أبو بكر، شفت عظمة زيدي؟ إلا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها في عمر وتقال في شوقي وتقال في أبي بكر، قال حافظ إبراهيم في عمر في العمرية، لكن تقال في أبي بكر. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أيها الأخ المسلم الكريم، لا يتردد، إن كان الحق فهو الأول الثابت. أقال ذلك رسول الله؟ قال، إن كان قاله فقد صدق. الدرس الثاني من أبي بكر في هذه الواقعة، إن كثيرا من مشكلته مع الله أنه متردد، متردد، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. متردد، اخد الفلوس اللي في البنك واحطها في بنك اسلامي يا عم، ما هو متردد، ابطل الشغلانه اللي فيها شبهه دي ولا متردد؟ التزم، لا بس البس الحجاب، لا بس متردد. وعلى هذا قس يضيع عمره في التردد. اللي ابو بكر حسبه في لحظه في ظروفه الصعبه جدا، كثير منا في ظروف اسهل كتير من ظروف ابي بكر يفضل سنين يفكر ولا يصل الى الصواب، يفضل متردد الى ان يموت. احزم وتوكل على الله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، وبعدين فاذا عزمت خلاص بقى فتوكل على الله. هتفضل تشاورهم في الامر طول عمرك؟ دي مرحله، بعد كده لابد من العزم والتوكل. احسم امرك كما حسم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ان افه كثير منا التردد. ابو بكر كان رجلا ثابتا لا يتردد. ينظر كل انسان منا الى نفسه، انا هل انا مع الله متردد بحق فعلا؟ هل ضيعت على نفسي كثير من الخطوات الى الجنه بسبب ترددي؟ السؤال الثاني، الدروس المتعلمه اليوم، هل يضل ناس كثير بسببي ام يصلح ناس كثير بسببي، ام اني عدم لا شيء؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا تحت قدمي أبي بكر نتعلم. أحبتي في الله، في ذات السياق الرجل الأول الثابت الذي لا يتردد. خد بالك إن أعظم آفة في كثير من الناس التردد. التردد يضيع العمر، يضيع الوقت، أغلى ما تملك. أبو بكر في الحديبية الأول الثابت. أحبتي، قصة الحديبية باختصار، وأنا كثيرا ما أقول إنك لا يمكن أن تفهم وقائع التاريخ فهما سليما إلا إذا فهمتها في السياق النفسي الذي تحدث فيه. التاريخ مش مجرد حدث، التاريخ حدث يقوم به بشر في ظروف نفسية معينة لابد أن تفهمها. إذا لم تفهم العوامل النفسية المحيطة بالحدث لن تفهمه. وأكبر دليل على ذلك الحديبية. ما الذي حدث باختصار شديد؟ قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة من المدينة إلى مكة، يذهب من المدينة إلى مكة في السنة 6 للهجرة، ثم خرج ومعه 1500 مسلم يريدون مكة، فلما اقتربوا منها وصلوا على مشارفها وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أهل مكة بمجيئه قالوا والله لا يدخلوا علينا. هنا أول نقطة لابد أنك تفهم الدوافع النفسية في القصة. الصحابي، أنت بتحب مكة؟ ها؟ نعم طبعا بتحب مكة، مكة عندك أغلى من مصر، أحب بقاع الله إلى الله، تبقى أحب بقاع الله إلي، مسألة منتهية. ما احنا عايزين نتعلم حاجة من أبي بكر، الحسم والحزم وعدم التردد. الشاهد، إذا كنت أنت تحبها هذا الحب، كيف يحبها الصحابة اللي هي مش فقط بيت ربهم فيها، لا، موطنهم، ذكرياتهم، حياتهم، بل ذكريات إسلامهم نفسه. هنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، هنا ضربه مش عارف، هنا كنا كان يسير، هنا كذا هنا كذا. مكة بالنسبة للصحابي تختلف اختلافا كليا عن مكة بالنسبة لنا، ويقف على أبوابه وهو المسلم الموحد يرى بيت الله ويمنع من دخولها. تخيل الحالة النفسية التي يكون فيها الصحابة، انت متخيل؟ ويأتي سهيل بن عمرو ويحصل بقى المفاوضات بعد ما يذهب عثمان بن عفان إلى مكة ويرفض، يعني يتشدد أهل مكة تشدد شديد في هذه المسألة، ويرفضوا رفضا باتا قاطعا أن يدخل رسول الله هذا العام، ويبقى في وساطات بينهم إلى أن يأتي سهيل بن عمرو، وكان يومها مشركا ثم أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، ويوقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا، هو صلح الإيه؟ الحديبية. كان من شروط هذا الصلح، من شروطه، أنا عايز أقول لكم على حاجة قبل ما أقول شروط الصلح، في واحد والله والله من أول الخطبة نايم، أنا شايفه وعارفه وصعبان علي، راجل طيب يا عم، أبوس إيدك، اصحى اصحى اسمع كلام ربنا. الشاهد أحبتي في الله، من ضمن شروط الصلح، صلح الحديبية، أن من جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يرد. يعني واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا حسيب جماعة المسلمة وارجع مكة تاني، أهل مكة لا يردوا للنبي خلاص. طب إذا جاء رجل من مكة إلى رسول الله مسلما يحصل إيه بقى؟ لا يرده. الشرط ظاهره غير منضبط، الصحابة في حالة نفسية سيئة، كمان بتفرض علي شروطك وأنا الموحد وأنت الكافر وتمنعني عن بيت الله، وكمان تقول لي ارجع، وتيجي السنة الجاية تعتمر وتقعد 3 أيام نفضيها لك، مسألة في منتهى الصعوبة. ثم يزيد على ذلك، بقولك الموقف متأزم جدا، يأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيوقع الصلح مع النبي وكان مسلما، يأتي في قيوده مكتفين، سهيل بن عمرو كان حبسه في البيت سنين، ابنه ده لأنه أسلم ويريد أن يواجه النبي ولا يريد أن يفكه، وسنين وهو مسلم لا يرد عن إسلامه، أول ما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب مكة فر منهم وجري بقيوده. تخيل واحد بقيوده عمال يجري في حر مكة إلى أن يصل إلى هذا المكان مكان الحديبية. ثم قال فارتمى في زاد المعاد بن القيم يقول فرمى نفسه بين أصحاب النبي، رمى نفسه كده، قال وتتركوني للكافرين يفتنوني عن ديني وأنا مسلم منكم؟ فقال سهيل بن عمرو يا محمد رده، هذا أول العهد بيني وبينك. فقال له رسول الله يا سهيل أطلقه لي، سيب لي ده، لم نمضي الصلح بقى. قال والله لا صلح حتى ترده. فرضي رسول الله أن يرده، أزمة نفسية جديدة للصحابة، رجل مسلم يرتمي بين أحضاننا فنرده إلى الكافرين؟ فيرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جندل يقول يا رسول الله أتتركني للكافرين؟ أتتركني ليفتنوني عن ديني؟ يقول عمر والله ما شككت في إسلامي إلا هذا اليوم. ما شككت يعني إيه؟ مش شك في الدين، لا، ما شككت إن هو ده صح، إن التصرف ده صح، حتى أتيت إلى رسول الله. خد بالك أنا بكلمك عن مين؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال فجئت إلى رسول الله، هو ده بقى معنى كلام عمر، يا رسول الله، والحديث في البخاري، أولست رسول الله؟ بلى. أولست على الحق أوليس على الباطل؟ بلى. أوليس بيت الله؟ بلى. لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإني أطيعه وهو ناصري ولست أعصاه. قال يا رسول الله ألم تقل لنا أننا سنأتي البيت؟ قال بلى. قال فما؟ طب إيه؟ ما احنا هو؟ قال أو قلت لك أنك آتيه العام؟ قال لا. قال إنك لآتيه ومطوف به، هتروح. قال فما ارتويت من كلام النبي، ما استريحتش. انت مين اللي بيتكلم؟ خد بالك بس عشان تفهم الموقف، وفي الاخر هتفهم مين ابو بكر بقى. فما ارتويت من كلام النبي، ما استريحتش. قبل ان اكمل، النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الصلح تحلل بقى من احرامه، خلاص ما فيش لا عمره ولا غيره. فلما تحلل امر الناس ان يتحللوا، الناس اللي هم مين؟ الصحابه اللي معاه. فما اتمروا، ما سمعوش الكلام. فدخل النبي الى ام سلمة، ده كل ده انا بدرس الموقف دراسه نفسيه. فدخل النبي الى ام سلمة، يا ام سلمة هلك الناس، امرتهم فلم يستجيبوا لي؟ قالت يا رسول الله انما القوم في بأس، اذهب واحلق وتحلل ولا تأمرهم بشيء سيفعلون ما تفعل. ففعل رسول الله ففعلوا. الشاهد ان حتى الصحابة ده الموقف الوحيد اللي تبطئوا فيه عن تنفيذ امر رسول الله. عمر ما شككت في اسلامي، الصحابة متبطئين. مين يثبت هنا يثبت الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فذهبت الى ابي بكر، تكملت القصة الاولانية بقى عمر، فذهبت الى ابي بكر فقلت يا ابا بكر اوليس رسول الله؟ قال بلى. أولست على الحق أوليس على الباطل؟ بلى. أوليس بيت الله؟ بلى. يا أبا بكر لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر يا عمر إنه رسول الله وليس يعصاه وإن الله ناصر دينه. يا عمر أمسك غرزك، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك غرزك، وقف مكانك، أمسك غرزك، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على الحق فاتبعه حتى تموت. لم يهتز، لم يتغير، لم يتردد، هو في هذا الموقف ثبت بسبب كثير من المسلمين أيضا. أبو بكر عمود خيمة في الإسلام، مش مجرد رجل، إنما رجل يزن أمة ويثبت أمة، هذه هي القضية. يقول عمر: فما سمعتها من أبي بكر حتى خارت قدماي وعلمت سوءتي وفعلت وعملت لذلك أعمالا. بقى يعمل أعمال صالحة كتير لمجرد أنه هو كان غيران على دينه شوية. سيادة، شوف أبو بكر قد إيه، شوف عمر أيضا قد إيه استشعاره، حساسيته بدين الله سبحانه وتعالى. أخي، إنه نفس الكلام، يثبت فيثبت الناس من حوله. ما زال أبو بكر هو الأول الثابت، ولولا وجوده لكان الأمر يختلف. أحبتي في الله، إن الأمة تحتاج إلى رجل، رجل مكانك يحتاج إلى رجل، عملك يحتاج إلى رجل، بيتك، أهلك، رجل يقود يغير، أنت تحتاج إلى رجل يقودك ويغيرك. كن أنت هو، نعم كن أنت هو. إن الصديق أبو بكر، الصديق ليس لقب، الصديق مش كلمة أطلقت على أبي بكر، إنما الصديق كان حالة حقيقة. إننا نحتاج أن يكون في نفس كل منا شيء من الصديق، أن نتعلم بمن نتأسى وكيف أن نتأسى ومن هم الأماجد الذي يجب أن يتأسى بهم، لا لاعب الكرة، لا الممثلين، لا العيال اللي بيلبسوا مقطع. عرفت الفارق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله.